بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنه. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هذا في فضل هذه السنن تسمى الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراتب أي يداوم عليها، وبينها عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي: 4 قبل الظهر، 4 وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. هذه السنن الرواتب، سميت بهذا الاسم لأجل المراتبة وهي المداومة. قال: هذا الإمام الراتب، يعني الإمام الدائم الثابت الذي يصلي دائما. وهذه السنن فيها هذا الفضل العظيم، وهو بناء بيت في الجنة لمن داوم عليها. وهل يحصل البيت لصلاتها في يوم واحد أم لا يحصل إلا بالدوام عليها؟ ظاهر الحديث أنه لا يحصل إلا بالمداومة. من صلى لله كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إذن بعض الروايات في الحديث فيها ذكر المداومة. في هذا الحديث لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة. هذا يشوفها من ظاهر الحديث هنا أن الفضل يحصل بمرة واحدة يوم واحد. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. ولكن كما هو معلوم الروايات يفسر بعضها بعضا، فإذا أراد الإنسان أن يعرف معنى الحديث المعنى التام لابد من جمع ألفاظ الحديث. أحيانا يصير فيه تصرف بعض الرواة، أحيانا يكون النبي عليه الصلاة والسلام قاله بلفظ في مجلس وقال بلفظ آخر بلفظ آخر، فروى كل ما سمع، فلابد من جمع ألفاظ الحديث ليتبين المراد. فهنا في هذا الحديث فيه ألفاظ، من ضمن الألفاظ قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فيه ذكر كل يوم. هل هو ظاهر الحديث أن هذا الفضل يحصل بالمداومة، لأن هذا هو المراد من الحديث، ترغيب في المداومة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذه السنن ولا يدعها إلا في السفر، ما عدا ركعة الفجر لم يكن يدعهما لا حضرا ولا سفرا. إذن ينبغي المؤمن أن يداوم على هذه السنن، وإذا فاتت فإنها تقضى، إذا فاتت لعذر قضاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته ركعة الظهر البعدية جاءه قوم الإسلام فشغلوه عن ركعتي الظهر البعدية، سنة الظهر البعدية، قضاها بعد العصر مع أنه وقت نهي، لكنه قضاها بعد العصر لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته. ثم داوم على هاتين الركعتين بعد العصر، كان يصليهما كل يوم. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من سنته أنه إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه. فلما قضاها حينما فاتت داوم على هاتين ركعتين بعد العصر، صار يصليها كل يوم. لكن هذا لا يسن لكل أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فنقول القضاء مشروع والمداومة غير مشروعة، خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على تعكد هذه السنن. وأما حديث ابن سلمة رضي الله عنه أن أقضيهما إذا فاتتا، قال لا، رواه أحمد، قال الحافظ بسند الحسن، فإنه يحمل على ما إذا فاتت بدون عذر جمعا بين الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته لعذر فقضاها. ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا عام يشمل الفرض والنفل، من نام عن صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن وتره فليصله من أن إذا ذكره، من نام عن وتره ونسيه فليصلي إذا ذكره، نص على الوتر، والوتر نافلة. فإذا مجموع الحديث يدل على مشروعية القضاء. ورواية أحمد إن صحت أن الحديث سند ليس بذاك، فإن صح فإنه يحمل على ما إذا تركها من غير عذر. وعلى هذا تجتمع الحديث، نقول إن تركها بدون عذر ثم ندم فإنه لا قضى، لأنه تركها أخرج عن وقت فات وقتها، وإن ترك لعذر من نوم أو نسيان فإنه يقضي. وجاء أيضا نص خاص في سنة الفجر، من لم يصلي ركعة الفجر فليصلي ما إذا طلعت الشمس. وأما سنة الظهر القبلية والبعدية هذا ما في إشكال في القضاء، لأنه في الوقت، إذا فاتت القبلية صلاة الظهر فإنه يقضيها، هذا ما في إشكال. إنما الخلاف فيما إذا خرج الوقت، إذا فاتت سنة الظهر هل يقضيها بعد العصر، أو سنة المغرب هل يقضيها بعد العشاء إذا خرج الوقت. أما في الوقت فلا إشكال في القضاء، سنة الظهر القبلية إذا فاتت فإنه يقضيها بعد الصلاة في نفس وقت الظهر، هذا ما في إشكال. لكن هل يبدأ بالقبلية ولا بالبعدية إذا فاتت؟ يقول هذا محتمل، وورد حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي سنة الظهر صلاها بعدها، صلاها بعد الصلاة. فظاهر الحديث أنه يبدأ بإيش؟ بالقبلية، هذا ظاهر الحديث، صلاها بعدها أي بعد صلاة الظهر، هذا هو ظاهر الحديث، أنه يبدأ بالقبلية أربع ركعات، ركعتين ركعتين، ثم البعدية بعدها. ولو قضى صلى البعدية بعد الصلاة المباشرة ثم قضى القبلية الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل أن يبدأ بالقبلية، ثم إن هذا هو ترتيبها، هذا ترتيبها، ترتيب القبلية قبل الصلاة، ترتيبها قبل البعدية، إذا تسمى قبلية وبعدية. فالقضاء يحكي الأداء، يحكي الأداء يعني مثل الأداء، كما أنه في الأداء يصلي القبلية ثم البعدية، فكذلك عند القضاء يبدأ بالقبلية ثم البعدية. هذه السنن الرواتب، هل في سنن مندوب إليها غير الرواتب؟ نقول نعم، في سنن ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها وإن كانت ليست من الرواتب، مثل أربع بعد الظهر، يعني التسليم الثاني بعد الظهر، هذه ليست من الرواتب. جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الترمذي حسن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. فهذا يدل على فضيلة الأربع بعد الظهر، اثنتان راتبة واثنتان سنة وإن كانت ليست من الرواتب. والعصر أيضا روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. ودائما إذا جاءت لفظة الأربع أو أكثر أو أقل فالمراد بها أنه يسلم من كل ركعتين، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعتين إلا الوتر، إلا الوتر. أما حديث عائشة كان يصلي أربعا ثلاث ساعات حسن طولهم فليس صريحا في في جمع الأربع بسلام واحد، إنما وصفت الأربع أنها طويلة أطول من الأربع التي بعدها. فإذا لا، ليس هناك حديث صريح صحيح في الجمع بين أكثر من ركعتين بسلام واحد في غير الوتر. ورد حديث عند أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام: أربع قبل الظهر ليس بينهن التسليم تفتح لها أبواب السماء، ولكنه حديث ضعيف رواه أبو داود وضعفه، قال فيه أبو عبيدة الضبي ضعيف. ليس هناك حديث صريح صحيح في يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أكثر من ركعتين، يعني جمع أربعة أو ست بسلام واحد إلا الوتر، جمع الثلاث، جمع الخمس والسبع والتسع. ومنها أيضا الصلاة قبل المغرب، لما روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. هذه سنة أيضا مؤكدة، أكدها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، ثم قال لمن شاء لئلا يفهم أنها واجبة. وعموم قول عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، كذلك قال ثلاث مرات: بين كل أذانين صلاة. هذا يشمل كل جميع الصلوات، والمراد بالأذان الأول هو الأذان المعروف، والثاني الإقامة. إذن العشاء تدخل، لكن المغرب آتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على المغرب، والعشاء يدخل. أما بالنسبة للفجر ففيه راتبة، والظهر فيه راتبة قبلية، والعصر فيه نص خاص، رحم الله من صلى قبل العصر. قبل العصر أي قبل صلاة العصر، ليس المراد قبل دخول وقت العصر، قبل العصر أي قبل صلاة العصر. إذن بقي العشاء، المغرب فيها نص خاص، إذن بين كل أذنين صلاة بقي العشاء. إذن العشاء نقول الإنسان أن يصلي بين الأذان والإقامة. طيب، أذان الأول يوم الجمعة والأذان الثاني هل يدخل في الحديث بين كل أذنين صلاة؟ نقول ظاهر أنه يدخل، لأن الأذان الأول سنه عثمان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، وله سنة متبعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذه سنة سنها عثمان رضي الله عنه. إذا نقول يدخل في هذا، إذا أذن مؤذن الأذان الأول لصلاة الجمعة فيسن أن يصلي ما بين الأذان الأول والأذان الثاني. لكن هل في يوم الجمعة وقت نهي؟ يعني إذا قرب الأذان الثاني قبل الزوال بعشر دقائق هل يصلي الإنسان أم لا؟ هذه مسألة خلافية، فيها خلاف بين من العلماء من ذهب إلى أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، ومنهم من قال إنه فيه وقت نهي كغيره من الأيام. الذين قالوا إن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي استدلوا بحديث فيها ضعف، النهي عن الصلاة قبل زوال الشمس في بعض الروايات إلا يوم الجمعة، لكن هذه الروايات وهذه الزيادات ضعيفة. ورد حديث ما صلى حتى يدخل الإمام، وهذه الله أعلم بصحتها، إن صحت هذه اللفظة أو هذا الحديث فمن ذلك، لكن يعني ما تعرف صحة هذه الحديث، والأصل أن وقت نهي، فنبقى على الأصل حتى يثبت الدليل الخاص، حتى يثبت الدليل الخاص وصريح في الدلالة على هذا. منهم من استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصرف من صلاة الجمعة حين الزوال، هذا أيضا فيه كلام في صراحته في صحته، وإن كان رواه مسلم، لكن هذه الزيادة ذكرها بعض الرواة ولم يصرح برفع إلى جابر رضي الله عنه، الحديث حديث جابر رضي الله عنه، وصرح بعض الرواة يعني ذكر بعض الرواة هذه الزيادة أنه صرف حين الزوال، يعني معناه أنه صلى صلاة الجمعة قبيل الزوال، لكن هذه الزيادة ذكر هذا الراوي ولم يصرح برفع لجابر رضي عنه، فالحديث إذن في صحة نظر. إذن نقول ليس هناك فيما أعلم حديث صحيح صريح يعتمد عليه استثناء يوم الجمعة، والأصل أنه وقت نهي، فلا يترك هذا الأصل إلا بدليل واضح. سنة قبل الظهر أربع كما سبق، أربع قبل الظهر، حديث عائشة رضي الله عنها قال أربع قبل الظهر ركعتين ركعتين. ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الظهر ركعتين، لكن في الفضائل يؤخذ بإيش؟ بالزائد، لأن الأربع ثبتت من قوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا ثبتت من فعله من قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي الظهر ثم يرجع فيصلي ركعتين. فإذا صحت الأربع والركعتان فيأخذ بالزائد، نسينا أنه في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي أنه لما ذكر فضل الرواتب من حافظ على 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أربع قبل الظهر، يعني ذكر الفضل ثم فسرها أربع قبل الظهر إلى آخره. هذا بيان للسنن الرواتب يتعين المصير إليه، وكونه صلاه ركعتين القبلية في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا ما في إشكال، نأخذ بإيش؟ بالزائد. ولو بد أن ينوي هو سينوي على كل حال، لو سئل ماذا تصلي، لأنه في العادة مثل عادته أنه يصلي بعد الظهر ركعتين والآن صلى ستا، فإنه الآن واضح أنه نوى أنه يصلي أنه قضى البعدية بعد الظهر، لكن كونه ما ميز هذه بنية وهذه بنية الأمر سهل لأنها مجملة. لو قيل ماذا تصلي قال أصلي سنن الظهر اللي موجودة بالجملة، لكن لو قيل له أيهما القبلية والبعدية يقول ما عينت شيئا، الأمر فعلا سهل، مقصود أنه صلى سنن الظهر وقضاها جميعا، كونه ما عين الأمر سهل. لو فاتت يقضيها بعد العصر لكنه ما يداوم، القضاء مشروع والمداومة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بعد العصر يبادر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم. هذا لفظ صريح في شرط المداومة لحصول الفضل كما سبق، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما مرحت أصليهن بعد إلى آخره. تصريح الراوي لأنه كان يصلي هذا على ليس من على سبيل الرياء والسمعة، يعني هذا الذي يجب أن يظن بالصحابة والتابعين والسلف رحمهم الله أنهم ما ذكروا على سبيل الرياء والسمعة، إنما على سبيل التشجيع والتحريض على الخير، الإنسان يقتدي بمن هو أفضل منه. فالتابعون تأثر بقول حبيب رضي الله ما تركتهن، وكل واحد تأثر بقول شيخه الذي روى عنه، لأن الإنسان يقتدي بمن هم أفضل منه ومن سبق من الخير، إذا سمع أن هذا داوم تشجع وفعل. وهذا يعني مسألة معروفة، إظهار العمل الصالح هل يشرع أم يشرع الإخفاء؟ كما في الصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة، هذا فيه تفصيل. إن أمن على سرها وغلب على ظنه أن من يراه أو من يسمعه يستفيد ويتشجع فلا بأس، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والذي جاء بصدقته لما حث النبي عليه الصلاة والسلام الصدق جاء أنصاري بصرة من ذهب أو فضة كادت كفوا أن تعجز عنها، فتتابع الناس يعني اقتدوا به تشجعوا، فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن كون الإنسان قدوة في الخير هذا أمر مطلوب، لكن بشرط أن يأمن على نفسه، هذه مذلة قدم، وهذا مجال يصطاد الشيطان فيه كثيرا من الناس، أن الأمر فيه فضل لكن قد لا يثبت. وهذا في أشياء كثيرة من الفضائل ينجر الإنسان إلى هذه الفضيلة لكنه لا يستطيع أن يواصل فيقع في الوسط. هذا ليس في الإشكال ليس في العمل أو مشروعية العمل، لأن الإشكال في ماذا؟ في الشخص نفسه أنه لم يطق هذا الفاضل. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذا من الفقه، يقول: إذا رأيت شخصا يعمل عملا مفضولا ولا يستطيع أن يعمل الفاضل فلا يجوز أن تنقله عن المفضل. وهذا يقع في بعض الناس، إذا رأى شخصا اعتاد على عمل صالح قال: يا أخي هذا مفضول، ليش ما تسوي كذا؟ إنسان يصوم أيام البيض مثلا واعتاد عليه من سنين، جاء شخص قال: يا أخي ليش تصوم أيام البيض؟ ليش ما تصوم الاثنين والخميس؟ أفضل ولا لا؟ أفضل، أنه يطلع له 8 أيام بدل 3. فشجعه ولم يزل به حتى ترك أيام البيض وبدأ يصوم الاثنين والخميس، صام أسبوع أسبوعين 3 ثم تعب ومل فتركه ولم يرجع إلى أيام البيض، فأفلس من الجميع. إذن هذا الذي نصحه جنى عليه. الواجب على الناصح أن يقدر المنصوح وأن يعرف، يعني يجتهد في معرفة طاقته لئلا يجني عليه. فانتقال الاثنين والخميس أشك أنه أفضل، لكن الإشكال في الشخص نفسه أنه أراد أن ينتقل فوقع في الوسط، وليس إشكال في مشروعية العمل. يعني هذه مسألة مهمة، وهذا من الفقه في الدين. الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا صالحا يحرص على أن يختار ما يطيق، كما أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون. فهذا من الفقه في الدين. كم من إنسان اقتحم عملا جليلا وعملا عظيما ثم صار سببا لهلاكه، ولا لا؟ هذا موجود، نسأل الله العافية والسلام. مثل أعمال الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة أو التعليم، ما فيه شهرة وفيه مصادمة للكبار من العمراء والمسلمين وكذا، فيحصل له فتنة في البداية، يندفع لفضل هذا العمل ثم يقع فيه لأنه لا يستطيع أن يواصل هذا العمل، يقع في رياء وسمعة أو في مناصب أو مال أو نساء أو يعني صادمة لبعض المسؤولين والأمراء، فلا يستطيع أن يثبت فينجرف معهم فيكون سببا لهلاكه، مع أنه أراد خيرا في البداية ثم صار سببا لهلاكه. إذا ما يكفي النية الطيبة، لا بد أن يجمع مع النية ماذا؟ العلم والعقل والفهم والاستشارة، وأن لا يخطو خطوة إلا وهي مناسبة له، وأن لا يقيس. أكثر ما يخدع الناس القياس الخاطئ، يرى شخصا من أشخاص يقول: والله فلان ما شاء الله دخل في هذا الأمر ونجح ونفع الله به وصار فتح الله على يديه، فلماذا لا أدخل أنا؟ مع أنه في فروق واضحة جدا بين هذا وهذا، في الإيمان، في العقل، في الشجاعة، في القوة. فلا ينبغي الإنسان أن يندفع إلى الأعمال الصالحة بدون تروي، فيتروى وتعقل استشير واستخير الله تبارك وتعالى في الأمور التي تشكل عليه حتى يسير بسلام ويحقق قوله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يأخذ من العمل ما يطيق. نسأل الله التوفيق. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، يعني المراد الركعة، كان يعبر عنها بالركعة، كان يعبر عنها بالسجدة، لأن الصلاة فيها ركوع فيها سجود. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. بعد الجمعة، أما الظهر سبق الجواب عليها، وأن المتعين الأخذ بالزائد. وأما الجمعة كذلك ورد في سنة الجمعة، أما القبلية في الجمعة فليس لها سنة قبلية، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل الجمعة، كان يخرج عند الأذان الثاني يسلم ثم يجلس ثم يؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب. فالجمعة ليس لها سنة قبلية، لكن من أتى الجمعة يصلي تطوعا مطلقا، لأنه في وقت ضحى يوم فاضل يصلي نفلا مطلقا، صلاة ضحى صلي ما شاء. وأما البعدية فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين في بيته كما في حديث عمر هذا. وروى مسلم في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. ففيها الأمر بصلاة الأربع، هذا يقال فيه كما قيل في سنة الظهر أنه يؤخذ بالزائد، لكن من اختصر على ركعتين بعد الجمعة فلا بأس، ومن زاد فهو أفضل، لأن الفضائل ينبغي المؤمن يأخذ بالزائد. من العلماء من حاول أن يجمع بين الحديث وقال: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. هل هذا الجمع صحيح؟ نقول هذا الجمع ليس بصحيح، وليس على دليل واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من صلى بعد الجمعة في المسجد فليصلي أربعا. لو جاء الحديث بهذا اللفظ لقلنا هذا واضح، من صلى أو إذا صليتم أو من صلى بعد الجمعة في المسجد فليصلي أربعا، ومن صلى في البيت صلى ركعتين، قلنا هذا واضح. لكن الحديث ليس فيها ذكر المسجد، هذا مجرد اجتهاد وليس عليه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق: لو صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، أربعا سواء في المسجد أو في البيت، يعني الحديث مطلق فلا يقيد. وأما فعله عليه الصلاة والسلام هذا ما في دلالة، لو صلى في البيت لكنه لم يشر إلى ذلك. ومنهم من حاول يجمع قال: يصلي أربعا وركعتين فيكون مجموع ست ركعات، كل هذا فيه تكلف وليس عليه دليل. يقول: وردت الأربع وردت الركعتان، الأربع سنة قولية والركعتان سنة فعلية، والإنسان في ساعة، لكن إن صلى أربعا فهو أفضل سواء صلىها في المسجد أو صلىها في البيت. الله أعلم، هذا ما أدري عن صحته، ما أدري عن صحته. لو أحد منكم يراجع من سمعة الجمعة فصلى حتى يخرج الإمام، لقيت تخريج وهم. نعم، وراكم تفوتين كذا، يا واحد يرجع واحد يقدم، حتى أنا تشوشت. واحد قادم واحد راجع، قدم الضحية شوي وانت ترجع شوي حتى تصير من وسط، ويقرب شو انت تاني بعد تصير من صف واحد. عيد الصلاة الثانية النافلة صلاة الليل. نعم، ما أخذنا الحديث، ما أخذنا الحديث رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل وهو أفضلها، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه كثرة النصوص التي تأمر به. هذا صحيح، أفضل النوافل صلاة الليل وأفضلها الوتر. يعني قبل أن يدخل على الناس لا في هذا واسع، لو جاء خطيب الجمعة لو جاء متقدما قبل الخطبة بخمس دقائق عشر فالناس يصلي تحية المسجد، ينتظر الوقت يصلي تحية المسجد، لكن إذا جاء على الوقت صعد المنبر مباشرة بداية الضحى. نعم، لأن الجمعة ليس لها راتبة قبلية. لا، ظاهر الحديث غيره، يعني من صلى ثنتي عشر ركعة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كما سبق عند الترمذي، من صلى لله ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة أربع قبل الظهر إلى آخره. فلو صلى ثنتي عشرة ركعة من الضحى سردها في الضحى ما يدخل في الحديث، له فضل من جهة أخرى أنها صلاة نافلة يثاب عليها، لكن ليست المرادة أي سنة الضحى ليست المرادة في الحديث، المراد الرواتب. وهذا يدل على أن الأفضل أن يصلي السنن البعدية في البيت، لقوله لقول عمر رضي الله عنهما فصليت قال فأما المغرب والعشاء والجمعة، المغرب بعدية والعشاء بعدية والجمعة كذلك، فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ولعمومات أيها الناس عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه مسلم، هذا عام. لكن إذا خشي أنه إذا خرج من المسجد نسي أو انشغل أو فترت همته فإنه يصلي في المسجد، لأن الإنسان كما سبق مفضول فاضل، إذا كان لا يستطيع أن يعمل الفاضل فإنه يتمسك بالمفضول أحسن من لا شيء. وهذا يقع لكثير من الناس في كثير أيضا من الأحيان، إنسان عازم أن يصلي السنة فإذا خرج انشغل، وجد شخصا ينتظره عند باب المسجد أو جاء اتصال واذهب إلى كذا وصار كذا فانشغل، من ينسى أو ينشغل فتذهب عليه السنة، لكن لو صلاها في المسجد مباشرة لكان أولى، لأن الإنسان يعرف حاله. بعض الناس يريد ينوي أن يطيل مثلا فإذا خرج إلى البيت فترت همته، لأنه في المسجد يكون في حماس وفي تأثر أنه في المسجد صلى فيكون الإيمان مرتفعا، فإذا خرج وربما تحدث مع أحد في الطريق أو يدخل بيت فينشغل مع الأهل والأولاد فتفتر همته ويفوته شيء من الفضل. إذا نقول الإنسان يختار كما سبق ما يناسب حاله، فإن علم تكرر عليه هذا الشيء النسيان والانشغال فإنه يترك هذا الفاضل ويتمسك بالمفضول لأنه لا يطيق الفاضل. إذا هذه السنة. واختلف العلماء في القبلية، هذا بالنسبة البعدية الأفضل صلي في البيت على التفصيل السابق، لكن في القبلية هل الأفضل مثلا الفجر أن يصلي أي المأموم يصلي ركعتين ثم يذهب إلى المسجد، الظهر يصلي ركعتين ثم يذهب إلى المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر في البيت كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعا في بيتي ثم يخرج على الناس فيصلي الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين. فالقبلية هل الأفضل يصليها في البيت ثم يخرج أو يذهب إلى المسجد يصليها في المسجد؟ هذا فيها أقوال، منهم من راعى ظهر الحديث وقال الأفضل يصلي في البيت ثم يذهب إلى المسجد، ومنهم من راعى التقدم إلى المسجد التبكير والحصول على مكان في الصف الأول قريب من الإمام، فراعى هذا الفضل وقال إن الأفضل أن يصلي في المسجد، يتقدم يصلي في المسجد. إن إذا صلى في البيت سيتأخر ولا لا؟ سيتأخر، صلي الراتبة ركعتين أو الظهر أربع فلا شك أنه سيتأخر في الذهاب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان إماما، والإمام السنة في حق أن يأتي عند الإقامة، ففرق بين الإمام والمأموم. إذن الأخذ ظهر الحديث بالنسبة للمأموم في نظر، لأن هناك فرقا بين الإمام والمأموم، والأقرب أنه يبادر ويصلي في المسجد. باب جواز النافلة قائما وقاعدا. وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. هذا فيه الرواتب وفيه أيضا صلاة الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا في السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الحديث أنه ضعف في آخر سنة صلى قاعدا لما ضعف، كبر عليه الصلاة والسلام ضعف فصلى بعض صلاة الليل قاعدا. وله ثلاث أحوال كما نص عليه بعض العلم أخذ من الحديث، أنه كان يصلي في أول الأمر قائما جميع الصلاة، يصلي وركع ويسجد قائما، هذا في وقت النشاط. ثم المرحلة الثانية أنه كان يصلي قاعدا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، هذه حالة وسط أنه كان يعني بداية الضعف. ثم الثالثة كان يصلي قاعدا، يصلي قاعدا وأحيانا يركع قاعد وأحيانا يقوم ويركع عن قيام، هذا على حسب حاله، وهذه قد تتداخل من يوم إلى آخر، يعني ليس بشرط هذه، يعني القائم واضح أنه وقت النشاط، لكن الحالتين الثانيتين، حالتان الثانيتين أنه يقوم يصلي 30 أو يركع وهو قاعد، هذه قد تتداخل يوم عن يوم، يوم يشعر بالنشاط فيقوم يصلي يقرأ 30 أو 40، وفي بعض الأحيان يوم آخر يكون متعبا فيركع وهو قاعد، أحيانا يقوم عند الركوع يركع عن قيام، فالأمر في هذا واسع. إذا شعر الإنسان بالتعب فإنه يجلس لا حرج عليه، الصلاة نافلة حتى لو كان عنده القدرة على القيام، لكن تشوش بعض الشيء فإنه يقعد، يعني لا يشدد على نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى حبلا ممدودا في المسجد قال ما هذا؟ قالوا لفلانة فصلي فإذا كسلت أو فترت تمسكت به، فقال حلوه، يصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد، أن يقعد كم القاعد، فلا أمر إنسان أن يشق على نفسه. طبعا نشهد في صلاة الليل في المساجد في رمضان في قيام الليل يكون عنده شيء من التعب أو الإرهاق أو السهر أو كذا، ليس مريضا لكن عنده شيء من التعب، فيستحي أن يجلس أمام الناس فيترك الصلاة، هذا خطأ، ينبغي الإنسان أن يأخذ من عمل ما يطيق ولا يبالي بالناس، يصلي يقوم، إذا شعر بالتعب قعد. من بعض العلماء قد يطيل إطالة شديدة، التسليم نص ساعة أو ساعة لربع، فإنسان يترك الصلاة مع الإمام أو يبحث عن إمام يخفف جدا، يقول أن الليلة متعب وسهران وكذا ولا أستطيع أن أصلي قائما، وأستحي أن أجلس أني لست مريضا ولست كبيرا في السن، يعني كل أمر فيه ساعة، والناس يتعودون، هذا قائم هذا قاعد هذا يقعد ثم يقوم، والأمر في هذا واسع. أن هذه صلاة ليل ونافلة لو قعد بدون عذر فلا حرج، لكن له نصف أجر القاعد. لكن لو قعد بدون شيء من مشقة بسبب سهر بسبب تعب عارض وليس مرضا إرهاق أو ما شابه ذلك فلا حرج، وأجره تام بإذن الله. إذا كان عنده شيء من التعب فأجره تام. وما هو ضابط هذا التعب؟ هو التعب الذي يذهب الخشوع، إذا كان يستطيع القيام لكنه يتململ من الإرهاق ويتمنى أن يركع الإمام، فهنا نقول كونه يجلس ويصلي بخشوع أفضل وأكمل من كونه يتحمل القيام مع المشقة وذهاب الخشوع. وعن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. يعني هذه بعض الأحيان. وعن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وعنه قال: سألنا عائشة عن صلاة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. عن رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر. نقول كبر ولا كبر، وما الفرق بينهما؟ الفرق بين كبر وكبر، الكسر مراد بها السن، وبالضم المراد بها الحجم، كبر من جهة الحجم. كبر مقتا عند الله، ما يقال كبر، كبر مقتا عند الله. فإذا أردت الحجم فتضم الباء، وإذا أردت السن تكسر الباء. فلما كبر أي أسن قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وقام ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. لكن عائشة لم تبين حال الجلوس، هل يجلس متربعا أو مفترشا أو صفة أخرى، هذا فيه أقوال لأهل العلم، لكن الأقرب أنه يجلس متربعا حال القيام ومفترشا بين السجدتين وفي التشهد. وهذا جاء عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، فيقال يعني يؤخذ من هذا الحديث أنه يفرق بين القيام وبين الجلوس بين السجدتين والتشهد. وهذا لأمرين، يعني التربع يراد به أمران: الأمر الأول التفريق بين القيام وغيره، لأنه قاعد الآن فلا يتبين كونه في حال القيام يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أو بين السجدتين أو في التشهد، لا أن الصورة تكون واحدة، فإذا تربع فمن رآه علم أنه في حال قيام، وإذا افترش علم أنه في حال جلوس إما بين السجدتين أو في التشهد. إذن للتمييز. والفائدة الثانية أن القيام أطول، لا سيما في قيام الليل، في صلاة الليل قيام أطول، والتربع أريح له. لا شك أن التربع أريح وأخف على القاعد من الافتراش. لا، مو بقضية الناس، حتى يصلي وحده يعني هو يفرق بين في يعني ما يشرع في الصلاة عموما بينه وبين الله. وهكذا جاء الشرع أنه في حال القيام يفعل كذا وحال الجلوس يفعل كذا، وليس لأجل الناس. لا، هذا شيء مشروع في الصلاة، يعني هكذا جاء الشرع من أجل يعني حكمة، تلتمس حكمة الشارع أنه تتميز أركان الصلاة، يحصل فرق بين هذا وهذا. ولو قعد في بأي صفة فلا بأس، هذا على سبيل الاستحباب، يعني لو قعد مفترشا أو ناصبا ساقيه أو ما شابه ذلك، فإنه على حسب حاله. يصير إذا كان مريضا قد يحتاج إلى أن يستند إلى أحد الجانبين أو يمد رجليه أو كذا وكذا، فلا حرج، الأمر فيه سعة، فيجلس على حسب ما يريحه وتيسر له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية. وعن عائشة رضي الله عنها سئلت: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. يعني هذا ظاهره أنه يقوم للركوع فقط بدون قراءة بعد القيام، وهذا يعني يدل على أن الأفضل لمن صلى جالسا أن يركع قائما، لأن هذا أقرب إلى، يعني هذا هو الأصل، يقول أصلا يركع حال القيام، وقعد لأنه يعجز عن طول القيام، لكن بالنسبة للركوع لا يعجز عنه. هذا في النافلة على سبيل الاستحباب والأفضلية أن يقوم يرفع قائم، لكن في الفريضة إذا عجز عن القيام يشق عليه القيام ويقدر على أن يقوم للركوع وجب عليه، ولا لا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الآن عاجز عن إيش؟ عاجز عن طول القيام، مريض ويعجز يشق عليه طول القيام، لكن إذا ركع الإمام فإنه لا يشق عليه أن يقوم ويركع مع الإمام. إذا نقول يسقط عنه ما عجز عنه ويبقى ما يقدر عليه على الوجوب. إذا ينبغي المريض أن يراعي هذا الأمر، إذا جلس وشعر أن الإمام سيركع ويعرف أنه آخر آية فإنه يقوم ويركع قائما. ثم كذلك السجود، إذا كان يستطيع أن يسجد على الأعضاء السبعة لم يجز أن يسجد بالإناء. بعض الناس يتساهل في هذه المسألة، إذا عجز عن القيام ترك السجود على الأرض، هذا ما يجوز. قال: أنت عاجز عن إيش؟ قال: أنا عاجز عن القيام. قال: تستطيع تسجد؟ قال: نعم أستطيع السجود. لكن بعض الناس قد لا يستطيع أن يسجد، يعجز عن القيام وعن السجود، أن النزول شق عليه جدا، ينزل ويطلع يصعد يشعر مشقة شديدة لألم في الركب أو ما شابه ذلك، هذا نقول يعني شق عليه القيام والسجود. لكن بعض الناس ليس عنده إشكال في السجود، ما عنده مرض في الركبتين أو كذا، إنما عنده تعب عام، مرض عام، تعب إرهاق عام، فالسجود سهل عنده، يستطيع أن ينزل ويصعد وليس عليه مشقة، لكن يشق عليه القيام فقط. نقول له تجلس، وإذا ركع الإمام أو كاد يركع تقوم وتركع ثم تسجد وتؤدي بقية الصلاة. إذا تترك ما تعجز عنه فقط وما تقدر عليه فهو واجب. وعن عائشة رضي الله عنها عن عبد الشيخ قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. يعني حطمه الناس معناه أنهم يعني تعب من أجلهم، أنه كان يسوسهم عليه الصلاة والسلام ويقوم على مصالحهم، هذا معنى حطمه الناس، يعني أعي وأجهد من خدمة للناس والقيام بمصالحهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وعن رضي الله عنه قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. بدنا وبدن بينما فرق، بدنا التشديد أي كبر في السن، كبر في السن، بدن أي تقدم في السن، وبدنا معناه أنه من البدانة وهي السن وكثرة اللحم والشحم، فبدن هنا أي كبر تقدم السن. لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. وعن حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. هذا هو تحديد المدة التي ضعف فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بعام. هذا ليس ضعفا شديدا، لا بعض الضعف، ولذلك غزا أشد الغزوات في آخر السنة، ولا لا غزا تبوك متى كانت؟ في السنة الأخيرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بقليل، وهي غزوة العسرة، شد الغزوات، سافر في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازة في الصحراء من المدينة إلى تبوك قرابة 600 كيلو صحراء في شدة الحر. فليس معناه أنه ضعف ضعفا شديدا، لأنه بدايات الضعف، وقبضه الله تعالى بعزه، حتى الشيب لم يبلغ منه إلا قليلا، فقبضه الله تعالى في حال قوته وعزه ونشاطه عليه الصلاة والسلام. هذا من حكمة الله وإكرامه لنبيه عليه الصلاة والسلام، أنه لم يضعف الضعف الذي يحتقر فيه أو تقل قيمته، بل لم يزل عليه الصلاة والسلام على هيبته وقوته وكمال عقله وعمله، وقبضه الله على كمال وعز، لكن ضعف يسير، يعني بدايات الضعف، ولكنه لم يصل لحال الضعف الشديد. وهذا يعني من رحمة الله وإكرام لعبده أن لا يرد إلى أرض العمر. وذلك يقولون من حفظ القرآن و يعني طلب العلم الغالب أنه لا يرد إلى أرض العمر، يصل حال الخرف، يندر من خرف من أهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم بحفظهم الشريعة، فيبقى العالم في قوته وعقله حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى على عزه. ولو نظرت في العلماء تجد هذا في الواقع، يندر من يهرم أو يخرف من أهل العلم، لا يزال العالم على علمه ونشاطه وكمال عقله، يفتي ويعلم حتى يتوفاه الله، وقد يصل 90، بعض يصل قرابة 100 وهو بكامل قواه العقلية، وإن ضعف البدن هذا ما يضر، لكن يستمر على قوة العقل وكماله حتى يتوفاه الله، وبذلك ينسى العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر. والعالم من أولى الناس بالأخذ بهذه الأدعية، لأنه تعلمها من الصغر ويدعو بها طوال عمره، فحري أن يستجاب له. الإنسان متى حفظ هذا الدعاء؟ من أول ما بدأ يطلب العلم، اللهم أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، سعيد بن الهرم. فالعالم إذا حفظ هذا الدعاء صار يدعو به سنين، 40، 50، 60 سنة وهو يدعو الله بهذا الدعاء، فحري أن يستجاب له وأن يحفظه الله من الهرم. ف فينبغي المؤمن أن يكثر من هذه الدعوة، يستعيذ بالله من الحرم أو أن يرد إلى أرض العمر. الحفصة رضي الله عنها بينت المدة قبل وفاة، حتى كان قبل وفاة بعام، فكان يصلي في صبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذه السنة في قراءة القرآن أن يتمهل ولا يعجل، أن يتدبر. هذا هو المقصود من تلاوة القرآن، الانتفاع، والانتفاع لا يحصل إلا بالتفهم والتدبر، وهذا في الغالب لا يحصل لمن يهذ القرآن هذا. فينبغي المؤمن أن يتمهل ولو قلت القراءة، كان يقرأ جزءا بتدبر وتمهل وتمعن وتفكر أفضل من جزئين هذا لا يعقل منها شيئا. لكن النفوس مجبولة على محبة إيش؟ الكم. والله قرأت جزئين اليوم، قرأت ثلاثة اليوم، صليت جزئين، صليت ثلاثة، صليت أربعة، حسني فرحان وصلى قرأ في صلاة الليل، فات أجزاء، أربعة أجزاء. هذه يعني النفوس مجبولة على حب الكثرة، لأنه لا يرى فضل التدبر والتمعن، هذا شيء غيب لا يشعر به، فهو يهتم بالكثرة، أنه قرأ كذا وقرأ كذا وصلى كذا في العدد، عدد ركعات وكثرة الآيات التي قرأ. يقول هذا طيب، الإكثار مطلوب، لكن إذا تعارض الإكثار مع الإتقان فلا شك الإتقان مقدم، وهذا لا خلاف فيه. قوله تعالى ليبلوكم أيكم إيش أحسن، ما قال أكثر، أيكم أحسن عملا. فحسن العمل هو الأصل، لكن إذا اجتمع مع الحسن كثرة فهذا شكل غاية الكمال. إذا دار الأمر بين الكثرة مع عدم الإتقان أو الإتقان مع القلة فالإتقان أولى. لكن الإنسان يجاهد نفسه، لأن النفس مجبولة على محبة الإشراق، الإنسان يجاهد نفسه حتى يعتاد ما استطاع. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. هذا محمول على النافلة، هذا محمول على النافلة، لأن الفريضة لا يجوز أن يصلي قاعدا، فلو صلى قاعدا مع القدرة على القيام بطلت صلاته، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. إذن هذا محمول على صلاة النافلة، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيت فوجدته يصلي جالسا ووضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمر. هذا يدل على خلق أو على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، أنه لم يأنف من وضع عبد الله يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سأله بلطف ما لك يا عبد الله. ولكن المتكبر لو وضعت يدك على رأسه هل يقبل؟ مستحيل يقبل، يعدها إهانة وجرأة عليه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، وكان يحب أصحابه ويحبونه يلفونه، فلما وضع يده علم أنه يريد أن يستفسر من أمر هام يعني مهم بالنسبة له، فسأله بلطف ما لك يا عبد الله؟ قال قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. لمن يعلم من حمل الحديث على أنه ليس كأنه أجر تام لأنه يصلي متعبا يعني بسبب العياء والتعب، لكن هذا القول غير صحيح، لأن من صلى متعبا لعذر فأجره تام، حتى يعني هذا عام للجميع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص الله بهذه الخاصية أنه لو صلى قاعدا مع عدم العذر فصلاته أو فأجره تام، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال فإني لست كأحد منكم. الله تعالى خصه بهذا أنه لو صلى قاعدا مع القدرة على القيام وعدم المشقة أن الله تعالى يكتب له أجر القاعد، هذا خاص. أما ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه على حسب حاله، إن كان لعذر فأجر تام، وإن لم يكن لعذر فله نصف الأجر. الرواية المشهورة على رأسه، على رأسه، على رأسه، هذه الرواية المشهورة عندك إيش؟ على رأسه في الأصل وفي الحاشية، في الأصل النووي شرح على هذا ولم يذكر رواية أخرى، والله أعلم. إن صحت هذه الرواية فالأشكال يزول إشكال من أصله، وضعت يدي على رأسي يعني كهيئة المتعجب رأى شيئا عجيبا ضيده على رأسه، يمكن هذا لما في إشكال من الأصل، لكن النووي رحمه الله لم يشر إلى هذه الرواية، وإنما قال وجاء في بعض النسخ على رأسية، واضحة هذه ياءها يعني على رأسية، هذه هاء السكت على رأسية. وقال ولعل هذا لأن صورة الكتابة متقاربة جدا، فيه ياء فقط والهاء موجودة هاء السكت، قال لعل هذه إصلاح من بعض الرواة، لأنه رأى اللفظ فيه خلل فلعل إصلاح من بعض الرواة. ولو كانت رأسي هذه يعني ثابتة في النسخ لا أشار إليها، أن تعلمون الشارح يحرص على جمع النسخ حتى يشير إلى ما فيها من اختلاف، فحريب النووي وأمثاله أن يجمع النسخ ويشير إلى الاختلاف بينها، والله أعلم هذه ينظر فيه، والعمر سهل يعني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على ذكره وشكره وحسن عباده وفقه ورحمه وارضاه. ربنا اتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. نعم، في خلاف بين السلف في جواز صلاة المضطجع مع القدرة على القعود في النافلة، فأكثر السلف على أنه لا يشرع، قال به قلة واحد اثنين ثلاثة، ويكاد يكون إجماع على عدم مشروعية التنفل المضطجع.